الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على آبائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أنه يوجد في خيار الغبن شرطان. الشرط الأول هو أن لا يكون عالما، المغبون عالما بالقيمة. والشرط الثاني تقدم الكلام فيها وأدخلنا في المرافعة وفي القضاء والمسائل هذه ذكرناها المرة الماضية. والشرط الثاني هو أن يكون التفاوت فاحشا، مش أنه قليل، بمعنى أنه يكون هلا هو بحددها، بيقول أنه الواحد بالعشرين ما بيأثر، أو اثنان بالعشرين، يعني 5 للـ10% في شمالها. أكثر من ذلك ممكن يكون في بصير في شو اسمه. وبيعترض، بيذكر بعضهم أنه ذكر أنه الربع والثلث وكذا، لكن هل بيناقشهم؟ بيقول أنه المسألة عرفا يرون أن هذه الربع والثلث ربما تكون فيها، تعتبر فيها غبن. ليش؟ لأنه لا يتسامح بها عرفا. فخلينا نحن نجعل المناط ليس تحديد مبلغ معين أو تحديد نسبة معينة، خلينا نجعل المناط هو التسامح أو عدم التسامح العرفي. لأنه ربما يكون أنت عندك بالمبلغ الكبير أحسن، إيه 5% بتأثر إذا كان كبير كثير المبلغ، أو أنه إذا كان صغير كثير ربما توصل للنص فيش مشكلة. ها يعني مثلا تيجي تقول له كيلو بندورة بقداش، هيدا عم ببيعه بألف، هيدا عم ببيعه 1005، مش مشكلة، يعني هيدي شيء بس لأنه المبلغ زهيد. أما إذا كان بالمئة ألف مثلا تيجي بتقول له أنه 5% 100,000 دولار مثلا، 5% يعني 5,000 دولار زيادة، يعني شيء مؤذي كثير وما بيشعر بحالة. فخلي تكون المدار مدار عرفي، يعني ما نثبتها نحن على شو اسمه. فليدا بعض المحشين أشكره، يعني قالوا خلينا نعتبر هذه المناط، لأنه الإشكال اللي دفع فيه كلام العلامة بل كلام بعض مثل الشافعي ربما يكون هو ذات الكلام يرد على من اختار بأنه التفاوت لازم يكون أكثر من هذا الحد. خلنا نحدد، نحن نقول أنه التفاوت العرفي بما لا يتسامح عرفا هو هذا المراد، وأما ما يتسامح به عرفا فمفترض يكون شو اسمه. فبالتالي يكون الشرط هو التفاوت الزائد في مورد شو مورد عند العرف. ثم بقول أنه لو كان الضرر، يعني هو بناء على ما ذهب إليه هو من أنه إذا كان 5 و10% في شمالة الضرر بمقدار 5 و10%، إذا كان أزيد من ذلك بيكون في يعني يكون له الخيار. أشار بعد ذلك إلى حقيقة تانية، مسألة أنه نفس الضرر الذي يمكن أن يترتب على المشتري، على المغبون يعني، أو على البائع، على المغبون، إذا كان هذا الضرر بيقدر يتحمله هو، ها، أو أنه لا ما بيقدر يتحمله، يعني إذا كان ضرر حتى ضرر عليه شخصي أو ضرر نوعي ربما هو بالنسبة له مش ضرر. ليش عم يحكي هالكلام هيدا؟ لأنه بده يذكر، بده يقيس المسألة، أو بده يذكر كمقارنة بينها وبين مسألة أخرى، وهي مسألة عليكم السلام، مسألة أنه وجوب دفع المال مقابل عليكم السلام مقابل الماء، شراء الماء الذي يشتريه بسبب شو؟ بسبب فقدان الماء، حتى إذا زادت، إذا أضر به المبلغ ماذا انتقل إلى التيمم. هيك بيقولوا هن. هلا في رواية بتقول أنه حتى لو أضر به بشرط أن لا يضر، عفوا، بشرط أن لا يضر بذلك بحاله. فأخذت المناط شو الضرر الشخصي، ضرر الشخصي مش الضرر النوعي. طيب هل نحن هون في مسألة الغبن من هذا القبيل أنه يؤخذ فيه الضرر الشخصي للضرر النوعي، وبالتالي حتى لو كان في عندي زيادة أنا بمقدار 30 أو 40 أو 50%، هنا نقول بأنه ليس ضررا في هذه الحالة لأنه قادر يتحمل هذا الضرر بالنسبة له؟ هون بيختلف المسألة، ولذا بعض ذكر أن هذه المسألة مسألة الوضوء بالذات ومسألة شراء الماء والضرر الذي يترتب على شراء الماء حتى ما ينتقل إلى التيمم، هذا بالواقع منصوص لأجل نصا، بل ربما نقول كما ذكر يعني في رواية تقول بأنه ما اشتراه ليس يعني الثمن اللي بذله مقابل الماء الذي أخذه ليس كثيرا. ليش؟ لأنه بالواقع هي كل شيء بهالدنيا مقابل شيء بسيط جدا في الآخرة ليس كثيرا، مش هيك؟ فبدي أقول خصوصا هذه الرواية اللي بتقول أنه إنما يشترى به مال كثير، يعني المال الذي دفعه مقابل الماء الذي اشتراه لكي يتوضأ به، هذا الماء هو مال كثير، فمهما تدفع أنت مقابله مش مشكلة ولن يكون ضررا ولن يكون بهالحاله هيدي باطلا. فبالتالي هون شو بيعملوا؟ فرقوا هن بالواقع ما بين، عليكم السلام، فرقوا ما بين هيدا الضرر اللي بيكون بترتب على الأمر الشرعي مثل الوضوء وغيره، أو الضرر اللي بيترتب على المعاملة اللي فيها غبن. هذول هو هون، بالتالي بصير في عندي فرق بهالحالة هيدي. ثم يشير إلى مسألة أخرى وهي أنه إذا كان الضرر مجحف حتى في حق المكلف مع عدم كونه ضررا عرفا، ها هون شو بيقول؟ أنه بصير هذا الضرر يرتفع به أدلة نفي الحرج، وأنا مش بأدلة نفي الضرر. ليش؟ لأنه لم نلحظ نحن مسألة الضرر في خصوص هذا المكلف، لاحظناها بضرر النوعي، فبالتالي ربما بيكون هو بسببه هو وعدم استطاعته ينتقل إلى البدل أو إلى شيء آخر، ونرفع لدينا عنه هذا الحكم بسبب أمر بسبب نفي الحرج. هذا تقريبا الكلام بالشرط الثاني. خلينا نقراهم ونشوف، ننتقل إلى الإشكال إشكال عويص جدا. الشرط الثاني كون التفاوت فاحشا، فالواحد بل الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن، يعني لا يوجب أن يكون التفاوت فاحشا وبالتالي لا يحقق شرط الغبن. وحده عندنا كما في التذكرة ما لا يتغابن الناس بمثله. الضابطة اللي حطها الشيخ شو هي؟ ضابطة عرفية، يعني لا يتغابن الناس بمثله، يعني بالنهاية إذا كان الناس يعتبرونه غبن فنعتبره كذلك، هيك صار. هل هو بعد ما حدد الضابط اللي له أم شخصها طبقها على المورد؟ وحكى فيها عن مالك أن يعني في التذكرة أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار. أنا اشتبهت قلت الشافعي، لا مالك هو اللي خالف، يعني خالف وناقشوا صاحب التذكرة أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار وإن كان بأكثر من الثلث أوجبه. ورده صاحب التذكرة ماذا؟ بأنه تخمين، هذا ظن لم يشهد له أصل في الشرع، انتهى. طيب والظاهر أنه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث أو بالربع بل بالربع فاحشا. طب هون إذا بنجي نحن ننقل الإشكال اللي ذكروا بعض المحشين بالموضوع، بيقول أنه إذا كان المناط هو التشخيص العرفي فالتشخيص العرفي ثابت، سواء كان يعني هو الحاكم، سواء كان قليلا يعني المقدار 5 أو 10% أو وصل لحد الثلث، بالنهاية المسألة بيد العرف وهن إن خصوصا أن صاحب التذكرة ذكر هذه المسألة، قال ما لا يتغابن به الناس بمثله. شاك، فبالتالي بتصير المسألة المناط هو مناط العرف للمسألة، معاش إلى حد معين. ممكن أنه هذا الكلام إذا أخذناه ضابطا حتى ربما نشكل مش فقط على مالك، حتى على العلامة والشيخ في المقام. نعم، الإشكال في الخمس، يعني إذا كان بمقدار 20%، ولا يبعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه، كما سيجيء التصريح به من المحقق القمي في تصويره لغبن كلا المتبايعين. أنا بيجي إن شاء الله هيدا بالإشكال العويص اللي الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه أحيانا بيفوت بمسألة بسيطة، أنا ما مش هالشيء الكبير بس بحس أنه فيها هالكلام وكذا، بفوت فيها مثل الإشكال اللي حيذكره بعد شوي إن شاء الله. مسألة بسيطة، واحد أشكله على ذكر عبارة هي مذكورة باللمعة وحاولوا يخرجوها تخريجات معينة، يقول يا خي هذه العبارة غلط وخلصنا. ربما هيك وتتوسع شوي المسألة وهيك، ممكن هيك. جيد. ثم الظاهر أن المرجع عند الشك هو أصالة ثبوت الشك، عند الشك في ذلك هو أصالة ثبوت الخيار. يعني إذا شكك أنما المبلغ الذي أخذه مبلغ المختلف عليه هو يتغابن به الناس أو لا يتغابن به الناس، فالأصل في ذلك عند الشك في أنه كذلك أو لا، أصل أنه ثبوت الخيار، يعني هو غبن. ليش؟ أنه أنا شاكك بأصل رضا طرف المقابل بذلك، لأنه ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه. ويحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم، لأن الخارج هو الضرر الذي يناقش فيه لا مطلق الضرر، هذا احتمال، لكن هو يختار أنه لا، أصالة الخيار، ثبوت الخيار له لا أصالة اللزوم. بقي هنا شيء وهو أن ظاهر الأصحاب وغيرهم أن المناط في الضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضررية مع قطع النظر عن ملاحظة حال الأشخاص. ما عم نلاحظ نحن شو حال الشخص، أنه هل هو ضرر عليه أو ليس ضررا عليه، بأن كان مثلا هو وضعه المادي منيح مرتاح، إذا دفع زيادة شوي بأثرش، يعني ما لا يضر بحاله، ما بيتضرر هو بدفع هذا الأمر. فهل المناط هو الضرر الشخصي أو الضرر النوعي؟ فهذا الكلام فيها، ذهب الأصحاب إلى أنه المناط هو الضرر النوعي لا كون الضرر الشخصي، ولذا حدوه بما لا يتغابن به الناس أو بالزائد على الثلث كما عرفت عن بعض العامة. هيك حدوه وحددوا المقدار اللي له، سواء كان ولم يلحظوا فيه أنه سواء كان الذي يدفع غنيا متمكنا لا يضره هذا الثلث أو الذي يدفعه الزيادة أو يضره، كل هذه لم يلحظوها، فإذا لاحظوا فقط كون المعاملة ضررية. وظاهر حديثنا في الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة. طيب أما بالنسبة لنفي الضرر، حتى لما نقول إحنا إنه هذه دليل الضرر، نحن لأن واحدة من أدلتنا اللي ذكرناها والتي قبل بها الشيخ الأنصاري بالإضافة إلى الإجماع هو الضرر، شاك فيما إذا لم يعطيه الأرش. طيب فإذا الضرر هو شو؟ هو الذي يلحظ عادة في دليل الضرر هو الضرر الشخصي لا الضرر النوعي. فظاهر حديث نفي الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقع، ولذا استدلوا به على عدم وجوب، يعني بالضرر على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كثير إذا أضر بالمكلف، ووجوب شرائه بذلك المبلغ على من لا يضر به ذلك. يعني هالمبلغ إذا كان وضعه بيتحمل يشتري، إذا كان ما بيتحمل وضعه بضر فيه فينتقل إلى الوضوء إلى التيمم مباشرة. فإذا لاحظوا ماذا؟ لاحظوا نوع المكلف، شخص المكلف لا نوع المكلف، مع أن أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل بلحاظ العرف، لكن مع ذلك لم يلحظ في مسألة الماء شراء الماء هذا الأمر. والحاصل أن العبرة إن كان بالضرر المالي لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته. ليش؟ لأن الضرر المالي يعني الضرر النوعي، وإن كان بالضرر الحالي يعني حال المغبون الشخصي تعين التفصيل في خيار الغبن بين ما يضر بحال المغبون وغيره، هيك مفترض يكون. لكن بما أن الفقهاء الأصحاب التزموا بأن المناط هو بالضرر، هو كون المعاملة ضررية يعني الضرر النوعي، بعد لا حاجة أو لا ضرورة لهذا التفصيل. والأظهر اعتبار الضرر المالي، لأنه يعني النوعي، لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص. طيب هنا في عندي مثل كأنه إشكال مقدر وجواب، أنه كيف بالنسبة لبعض الحالات أنه في ضرر مثل التيمم وشراء الماء، في ضرر لكن مع ذلك يلزم بشراء الماء، تحمله في بعض المقامات كالتيمم إنما خرج بالنص، لوجود نص في ذلك نلتزم به ضرورة أن يشتري ولو كان بثمن كثير وكان مضرا ضررا نوعيا حتى لو لم يكن ضررا شخصيا. ولذا أجاب في المعتبر عن الشافعي المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور إذا كان الضرر فيه ضررا نوعيا مش شخصي، نفى أن يكون كذلك. شو أجاب؟ بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة النص، ليش؟ لوجود نص في المقام، قال حتى لو كان فيه ضرر نلتزم بذلك. فإذا المناط الذي أوجب يعني الدليل الذي أوجب شراء الماء حتى لو كان ضرريا وعدم سراية قاعدة لا ضرر في المقام هو ماذا؟ هو النص، لا عدم إعمال قاعدة الضرر. نلتزم بالضرر نحن في المقام، لكن نقول بأن هذا الضرر ماذا؟ مكلف به شرعا لوجود النص على ذلك. ويمكن أيضا أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف لا لتخصيص، يعني نلتزم بذلك لكن لا لتخصيص عموم الضرر بالنص، عموم نفي الضرر بالنص، بل لعدم كونه ضررا. هل هذه المحاولة الأولى؟ أنه لا، قلنا أنه في تعارض بين قاعدة الضرر والنص، رجح نحن جانب النص لأن القاعدة لا تسري مكان النص، يعني النص لكونه أظهر ومقدم دائما. نعم، لأن القاعدة فيها بمثابة الأصل، يعني مش أصل لكن بمثابة الأصل، هو دليل لفظي لكن عام ليس في مورده، نستخرج منه نحن قاضي عامة خلاف الأصل اللي هو أصلا ما في عندي شو اسمه. فإذا صار في عندي تعارض ما بين نص وقاعدة رجح النص، هيك عملنا نحن. هذه حالة لحتى نلخص. مسألة تانية أو محاولة أخرى هو أن نقول بأنه حتى لو كان فيه ضرر لكن هذا الضرر غير معتبر شرعا، أصلا مش ضرر، هذا رفعنا الضرر. لماذا؟ لأن الشارع قال بأن ما هذا المال الذي يشترى به مال كثير، المال الذي يشتري به الماء يعني الذي يشترى بهذا المال الكثير هو مال كثير أكثر من المال الذي يدفعه، لا لتخصيص عموم نفي الضرر بالنص بل لعدم كونه ضررا أصلا، رفعنا كون ضرر وارد على هذا المسألة بملاحظة ما بإزائه من الأجر، كما يشير إليه قوله عليه السلام بعد شرائه صلوات الله عليه ماء وضوئه بأضعاف قيمته إنما يشترى به مال كثير. ليش؟ بالحظ الأمور الأخروية، شاك كل أمر أخروي بالنسبة للأمر المادي أمر كثير، مال كثير، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: لو كانت الدنيا من تبر والآخرة من تبن. هي والحال بالعكس، هي الدنيا تبن والآخرة تبر. لو كانت الدنيا من تبر والآخرة من تبن لرجح العاقل، مش هو يعني العاقل، أي عاقل يرجح الآخرة على الدنيا. لماذا؟ لأنها تبقى والدنيا تفنى. فكل شيء يفنى مهما كان غلى قيمته، لكن شو؟ لكن لا قيمة له أمام الباقي، فخلي الإنسان يبقي. فكيف إذا كانت المسألة عكسية، الدنيا تبن والآخرة تبر، والآخرة خير لك من الأولى؟ نعم، لو كان الضرر مجحفا بالمكلف بهالمورد هذا انتفى بأدلة نفي الحرج، لا دليل نفي الضرر. فنفي الضرر المالي في التكاليف لا يتحقق إلا إذا كان تحمله حرجا. هذا بناء على شو؟ بناء على كون نحن رفعنا اليد عن لا ضرر. بماذا؟ أحسنت، ليس ضررا بحقيقة وواقعا. فبكون إذا كان أضر به بتكون بنفي الحرج بنرفع اليد عنه. هذا تمام الكلام بالشروط. طيب هون في إشكال، هالإشكال هو مذكور في الروضة والعبارة، يعني مذكورة في الروضة والمسالك، بأنه ربما يتحقق الغبن إن يكون المغبون هو البائع، أو يكون المغبون هو المشتري، أو يكون المغبون كلاهما معا في آن ما. هيدي في آن معا شايفوا أنه خي كيف واحد مغبون فهمنا، بس تاني يعني بعض الفضلاء المحقق التوني صاحب الوافية قال أنه أصلا هيدي يرد عليه إشكال هذا الكلام، ولا يمكن أن يكون الغبن منصبا عليهما معا في آن واحد. نعم يمكن تكون بمعاملتان منفصلتان، كل واحد غابن التاني، يكون الغابن مغبون والمغبون غابن بمعاملة أخرى. أما بمعاملة واحدة بيقول محال. لماذا؟ لأنه يستلزم اجتماع الضدين أو اجتماع الوصفين في آن معا، يعني كونه غابن ومغبون بيجي من جهة واحدة. فلذا هيك قال فاضل التوني. المحققين بعض الفقهاء بعضه يجوا حاولوا يصوروا تصوير آخر لهالحالة هيدي، مثل التصوير اللي ذكره صاحب القوانين. شو عم صور؟ قال أنه يعني كل واحد كان ناوي يلطش التاني، هيك بدي خلاص فكرته لصاحب القوانين. كل واحد ناوي يلطش التاني، بس طلع شو قلبت على المسألة، يعني اثنيناتهم أكلوها، بس شو كانوا بالأساس ناويين؟ شو ناويين؟ يغبنوا الطرف المقابل. كيف بدي صورها هيدي الفكرة؟ فكرة أنه هيك هلا هيدي إذا كانت هيك كل المعاملات تصير شو فيها غبن من قبل التاجر البائع والمشتري، لأن المشتري بده يحاول أن يتشاطر على البائع، والبائع بده يتحاول، فبتصير أنه كله مغابن ومغبون. يعني عندنا معاش في عندنا شو اسمه، كيف يصورها صاحب شو اسمه؟ بيقول أنه في جوابه بيقول أنه أنا أبيع متاعا، هو قديش بيسوى هذا المتاع؟ بيسوى أربعة تومان. هذا المتاع بيسوى أربعة تومان، بس قديش ببيعه أنا؟ ببيعه بثماني دينار. وهذا الدينار أنا بعتقد أنه ثماني دينار قديش بتساوي؟ بتساوي خمسة تومان. يعني أنا بالواقع قديش عم بيعه؟ أنا بدي بيعه بخمسة تومان، بس شطرت عليه وغميت له المبلغ، حتى شو قلت له بالدينار ببيعك هني، وأنا بعرف أنه الدينار والتومان قديش فرق بيناتهم، هني مش النص، أزيد شوي شايف. وقبل المشتري، وفي اعتقاد المشتري أنه اللي عم يدفعه قديش، وتبين أنه قيمة الثماني دينار قديش، مش خمسة تومان، أربعة تومان شاك. وقبل البائع بذلك، قبل البائع بذلك على أمل أن قيمة هذا السلعة التي يشتريها قداش تسوى، هي هو مفكر أنه تسوى 5 دينار. نعم
المشتري،
المشتري قبل بذلك على أمل أنه شو، أنه يكون هو بيسوى 4 دينار 4 تومان. تبين أنه لا بيسوى هو قيمته 5 تومان 5 تومان. يعني بالواقع هو اشترى سلعة يعتقد أن قيمتها 4 تومان 5 تومان، اشتراها بأربعة، فتبين له بعد ذلك أنه هي لا تسوى 4 أو 4 إلا شوي حتى تبين الغبن عنده، 4 إلا 5 هو ذاكر شاك. يعني فإذا هون هو بالواقع شو غبن من بلحاظ القيمة اللي اشترى فيها، وهذا غبن بشو بلحاظ أنه المال اللي اشتراه أخذه من المشتري، ها كان يفكر أنه بيسوى مقدار طلع بيسوى لا القيمة الواقعية اللي له، فهو بالواقع هون هيدا غبن بالقيمة اللي خبروا فيها المشتري البائع، وهيداك البائع غبن بالقيمة التي اشترى بها المال، يعني السلعة بالعملة اللي اشترى فيها بيع فيها سلعته كانت هي أنقص من المبلغ اللي متوقعه هو، فهون حصل التغابن من كلا الطرفين. هيدا انضرب ليش؟ لأنه كان متوقع أكثر من ذلك، وهذاك انضرب أنه كان متوقع أقل من هيدا المبلغ. فهون بيكون شو، بيكون تصوير الغبن من كلا الطرفين. لكن شغل أنصاري أيضا كذلك نحن بيقول أنه أسمورات في مجموع العقد، وهذه مجموعة العقد بدنا نشوف نحن أنه ما هو، من هو الذي غبن بعد ما نصف نحن نشيل المعاملة ونرتب المسألة ونحط نوحد العملة، ساعتها ما نشوف نحن من هو الذي غبن في المقام. فبكون المغبون واحد حقيقة، نعم كل واحد من الآخرين كان ناوي غبن، كل واحد من المتعاقدين كان ناوي غبن الآخر، لكن شو، لكن المغبون حقيقة لا يمكن أن نتصوره إلا واحدا. هذه واحدة من التخريجات، إن شاء الله نحكي خلينا نقراها ونشوف شو اسمه. إشكال ذكر في الروضة والمسالك تبعا لجامع المقاصد في أقسام الغبن أن المغبون إما أن يكون هو البائع أو المشتري أو هما، هما معا يعني، فيقع انتهى، فيقع الكلام، فيقع الإشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معا، هيدا الإشكال. أما هوديك الأول والثاني فيش مانع منه. والمحكي عن بعض الفضلاء في تعليقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك، الفاضل التوني الشيخ أحمد التوني، الشيخ أحمد مش الفاضل، إنه الفاضل التوني متأخر متقدم الملا، بيقول أنه استحالة ذلك حيث قال قد عرفت أن الغبن في طرف البائع إنما هو إذا باع بأقل من القيمة السوقية، وفي طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها، ولا يتفاوت الحال حاله بكون الثمن والمثمن من الأثمان أو العروض أو مختلفين، يعني من الثمن أو من الأمور المالية يعني أو مختلفين، هيدا بالثمن وهيدا بكذا. وحينئذ فلا يعقل كونهما معا مغبونين، وإلا لزم كون الثمن أقل من قيمة من القيمة السوقية وأكثر. هيدا في اجتماع إذا نسميهم نحن تقابل الضدين مثلا، الكثرة والقلة في آن معا، أو فينا نصورها نحن أيضا باجتماع النقيضين أنه قليل وليس قليل شاك. وإلا لزم كون الثمن أقل من قيمته السوقية وأكثر، وهو محال فتأمل. انتهى. ها كلام من المحقق المولى التوني. وقد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك في بعض الفروض. بدهم يصوروا شو؟ بدهم يخرجوا كلام جامع المقاصد والشهيد والشهيد يعني الشهيد الثاني في هذه المسألة، أنه كيف ممكن يصورهم تصويران. منها ما ذكره المحقق القمي صاحب القوانين في جواب من سأله عن هذه المسألة من الروضة، عن هذه العبارة من الروضة، قال إنها تفرض فيما إذا باع متاعه بأربعة تواميم من الفلوس. هو بيعه بأربعة تومان، أنا كنت أقول خمسة، أربعة لازم تكون حتى تزبط الفرضية، عشانك احنا أربعة تومانات، على أن يعطيه ثمانية دنانير، لكن نعتقد أنها تسوى أربعة توامين. هو بدي يبيعهم بداش بأربعة توامين، بس أعطاشه بدي يأخذ المصاري بمقدار دنانير. ثم تبين أن المتاع يسوى خمسة توامين، وأن الدنانير تسوى خمس توامين إلا خمس، شاك؟ هو المتاع بيسوى أكثر من ذلك، هو ببيعه بأقل من قيمته، والدنانير اللي أخذها بتسوى أكثر مما كان يظن، لكن أكثر بس أقل بعض من شو؟ من القيمة الفعلية للمتاع الذي باعه. فبتكون فيش تطابق ما بين المال الذي أخذه والمتاع الذي باعه. فصار البائع مغبونا من كون الثمن أقل من القيمة السوقية بخمس تومان إلا خمس، خمس تومان إلا خمس، نعم. والمشتري مغبونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين، هو بفكر أنه قديش بيساوي الدنانير؟ أربعة تومان، فزادوا، فهو كان مفترض يشتري السلعة بقديش؟ بأربعة تومان، هو اشتراها فعلا بقديش؟ بخمسة إلا خمسة، خمسة إلا خمس. فصار البائع مغبونا من كونه أقل من الثمن بخمس، والمشتري مغبونا من جهة زيادة الدنانير على أربعة توامين. فالبائع مغبون في أصل البائع، والمشتري مغبون فيما التزمه من إعطاء الدنانير عن الثمن، وإن لم يكن مغبونا في أصل البيع. أصل البيع مش مغبون، لأنه هو ما عنده أي زيادة، ما دفع زيادة. أقول الظاهر أن مثل هذا البيع المشروط بهذا الشرط يلاحظ فيه حاصل ما يصل إلى البائع بسبب مجموع العقد والشرط. هاي المفترض نلاحظ نحن المجموع، أنه النتيجة يا خي هلأ ما تعربس ليش إياها كتير أنت. أعطيني النتيجة، أنت شو طلع لك وشو طلع لي أنا، هلأ شو طلع وشو طلع هون بنشوف نحن أنه من هو ماخذ أكثر وماخذ أقل. واحد لازم يكون ماخذ أكثر أو ماخذ أقل، أنه اثنيناتهم ماخذين أكثر وأقل في آن معا، يعني الاستحالة تبقى ثابتة في المقام. كما لو باع شيئا يسوى خمسة دراهم، عم بيصور له المسألة تانية، خمسة دراهم بدرهمين، على أن يخيط ثوبا مع فرض كون أجرة الخياطة ثلاثة دراهم. ومن هنا يقال هلا الثلاث دراهم هي الأجرة، والشرط اللي له شو؟ خمسة، بصيروا خمسة. بالواقع هو اشترى منه شغلة وأضاف إليه شرط، بالمجموع هو مش مغبون، لكن شو؟ لأنه الشرط لحاله بيسوى ثلاثة، فإذا هو على مستوى الشراء اشترى خمسة باثنان، بس أضاف شرط، هالشرط هذا عدله المسألة، خلى الأمر بالنسبة له شو؟ يرجع يأخذ يعني الزيادة التي دفعها يأخذ مقابلها، مع فرض كون أجرة الخياطة ثلاثة دراهم. ومن هنا يقال إن للشروط قسطا من العوض، وإن أبيت إلا عن أن الشرط معاملة مستقلة فلا مدخل له في زيادة الثمن. إذا نفترض أن الشرط هو شيء آخر وقلنا بأنه لا مدخل له في زيادة الثمن، خرج ذلك عن فرض غبن كل من المتبايعين في معاملة واحدة. حتى مع ذلك نقول بأنه هذا المورد الذي ذكره خارج عن ذلك، لكن الحق ما ذكرنا من وحدة المعاملة وكون الغبن من طرف واحد، لازم يكون فيه الغبن من جهة واحدة. طيب هون بدنا نذكر بمسألة قبل شوي ذكرها هو قبل العيدية، اللي هو يجعل أن يكون الشرط، الفقهاء التزموا بأن يكون الشرط ماذا؟ بما لا يتسامح به عرفا، مش هيك؟ طيب إذا كانت بهالمثال اللي مثله التوني صاحب الوافية، ماذا عفوا صاحب القوانين ماذا قال؟ جعل التفاضل بمقدار إلا خمس، يعني خمسة إلا خمس، يعني بمقدار شيء بسيط جدا. إذا نحسب نحن قديش نسبتها المئوية بيطلع 2.5%، شيء بسيط جدا يعني هذا التفاضل اللي صار عنا شاك. والحال أنه هو قبل شوي قال الشيخ الأنصاري أن التفاضل بما شاك خمس إلا خمس، خمسة دواناني تومين إلا خمس تومان يعني حسبتهم هيك أنه كل دينار كل تومان خمسة خمسة لا كل تومان خمس أخماس صح؟ هني خمس تومانات، فإذا 25 تومان 25 خمس، هني 25 إلا خمس، هيك صار. فبيطلع عندك شو؟ بيطلع ها؟ 24 خمس بالضبط. يعني إذا نحسبها بالنسبة المئوية داش تطلع 4% مش 2.5%، شاك؟ واحد من 25 4% هو قال أنه لا إشكال فيها. جيد، فبالتالي شو بيصير؟ بيصير حتى تصوير صاحب القوانين المثال الذي مثله بناء على الشرط الذي شرطوه سابقا نقول بأنه ليس أحسنت، لا يتم شرط الغبن في هذه الحالة. وإذا بده يكون في غبن بيكون من جهة واحدة، ما بيكون من كلتا الجهتين، لأن الطرف الثاني صح دافع زيادة بحسابه، هو دافع زيادة، لكن هالزيادة هذه بما يتسامح بها لا يمكن توقف عنها. أي هو هذا إلا خمس
أربعة
زيادة. لا هو بالواقع دفع الزيادة إلا الخمس، عفوا المشتري نعم
المشتري هو على أساس يدفع أربعة دوامين دفع خمس دوامين إلا خمس،
بس هو دفع 8 دينار.
نعم هو دفع 8 دينار على أساس أنه أربعة دوامين،
بس خلق مش مش مشكلة، هو دفع 8 دينار، ما يعني اللي دفعهم فعلا 8 دينار بعضهم 8 دينار ما تغيروا،
بس أكثر من قيمة
جيد. إذا بدنا نتصور نحن بناء على هيدي بيكون الغبن من قبل، يعني المغبون هو المشتري مش البائع، البائع لأنه الزيادة اللي صارت عنده مش زيادة معتد بها.
هو إذا أصلا مثال بصير مثال صحيح، إذا اعتبرنا من جهة أن هاي زيادة الخمس أو تفاوت الخمس عرفا لا يعتبر فاحش، إنه من تقول لنا شو يقول ربع إلا ربع
مثلا، هلا هو إلا إذا كان مثل ما ذكرنا نحن آخر شيء إنه مسألة عرفية يعني.
بس هو إما عم يصورها من ناحية إنه خروج عن معاملة واحدة، في معاملة واحدة يعني معاملة واحدة
أحسن،
طبعا تقول لا إنه
لا
بسبب
تفاوت الشرط والشرط هو بدي يقول الشيخ الأنصاري أنه إيه بدي يقول مجموع المعاملة سواء كانت عقد، يعني هي هون بالواقع إذا نيجي نحلل نحن العمل اللي عملوه الصور وصاحب القوانين، هي بالواقع تصريف للعملة من جهة، في تصريف للعملة يعني معاملتين مختلفتين وفي بيع وشراء. تصريف العملة بالتصريف العملة هداك انغبن، وبالبيع والشراء تين انغبن، يعني هيك صارت المسألة. بس كمعاملة واحدة انت إذا ضميتهم كلهم بمعاملة واحدة بكون عندك أنت نتيجة واحدة، ما عادش صار عندك نتيجتين. يعني هل بدي أقول الشيخ الأنصاري بدي أقول أنه إذا نتصور أن نحن معاملة واحدة مفترض أن نتعاطى مع المعاملة كما نتعاطى مع فيما إذا اشترى شيئا وشرط عليه شيئا، وكانت المشترى مع المبلغ ما بيتساوي، بس مع الشرط اللي له بيتساوي، يعني بالإضافة إلى الشرط كونه مشروطة بصير في تساوي بيناتهم، ما عاش في غابا في المقام. يعني هذه الفكرة اللي بدوها للشيخ الأنصاري، وبتصور هو اللي حيرجع يشكل نفس الإشكال عليهم بعدين بهذه الأمور. اللهم صل على محمد وآل محمد.